قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله حديث آخر. قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم يا ولد، أولاد المتأخرون تقدموا درس. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وهذا في البخاري ومسلم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين، وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللديغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. والصحيح أن هذه الرواية ليست في مسلم، التي فيها تسمية الراقي وأنه أبو سعيد ليست في صحيح مسلم، وإنما هي عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. أما في مسلم فليس فيه ذكر الراقي أو أنه أبو سعيد، وكان هو الراقي لكن ليست الرواية في صحيح مسلم. قال: حديث آخر روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. وهذا فيه أيضا أنه توصف السورة، يقال سورة البقرة ويقال السورة التي يذكر فيها البقرة، لكن هذا نص في جواز القول بسورة البقرة. قال: حديث آخر قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء، يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أصرح الأدلة في الرد على الحنفية الذين سيأتي ذكرهم أنهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وقد روي أيضا عن قتيبة، وقد رواياه عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هاشم بن زهرة عن أبي هريرة به وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. وهذا هو الذي يسميه أهل المصطلح العلة غير القادحة، العلة غير القادحة، وهي الاضطراب بين ثقتين، يعني يروي الراوي حديثا تارة عن راو وتارة عن راو آخر وكلاهما ثقة، فهذه علة لا تضر. قال: وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عنبس بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. أصحاب هذا الجهاز الصوت عندكم واضح؟ وأصحاب المشرق الصوت عندكم واضح؟ طيب. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. ثم قال: هذا لي وله ما بقي، وهذا غريب من هذا الوجه. وهذا الحديث حديث جابر يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح. قال: ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، قسمت الصلاة أي قسمت القراءة، كما جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عن ابن عباس. هكذا في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها على قولين مشهورين. والصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وقول الجماهير كما سيأتي. فعند أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، يعني لو قام وقال: إنا أعطيناك الكوثر وركع، الصلاة صحيحة. واحتج بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيره، فدل على ما قلناه. ولكن هذا الحديث مبين بالأحاديث الأخر، ومنها حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا أقل شيء يقرأه، لمن لا يحفظ شيئا من القرآن هذا يقرأ الفاتحة، وإن كان لا يحسنها وكان دخل في الإسلام ولا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظها ويخشى من ذهاب الصلاة فقد حسن علامة الألباني الحديث الذي فيه التهليل والتحميد والحوقلة. قال: والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج والناقص كما فسر في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو الصحيح لهذا الحديث وقول الجماهير خلفا سلفا وخلفا، وأما قول الحنفية فهو مرجوح. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا أصرح من الذي قبل الذي قال فيها فهي خداج، هنا قال لا تجزئ. وهذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله برقم 4535. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنه يفسر هذا بقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري الأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأ لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، كما تقدم والله أعلم. والصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا تجد صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، قوله أيضا افعل ذلك في صلاتك كلها، وأيضا الذي لم يقرأ الفاتحة صلاته خداج، وغيرها من الأدلة. وأما قوله فقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي عدم التشديد على المصلي إن كان لا يحفظ، فإنه يقرأ ما تيسر، أما الفاتحة فلا بد منها،